بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا مسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة السعدي على عمدة الأحكام.
قال رحمه الله في كتاب الأطعمة الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبله. قال الشارح رحمه الله: قوله في حديث أنس رضي الله عنه أنفجنا أرنبا، أي أثرناها بمر الظهران، هو موضع شمال مكة يبعد عنها نحو 6 ساعات، وهو المعروف الآن بوادي فاطمة. وقوله فسعى القوم في إثرها ليصيدوها بأيديهم، ولعله لم يكن معهم سلاح، فبلغوا أي تعبوا من السعي وعجزوا عن إدراكها. وأدركتها لأنه رضي الله عنه كان شديد العدو، فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة وهو زوج أمه أم سليم.
الأرنب معروف يتعب من يصطاده بيده وكذا، يتعب. نعم.
وهو زوج أمه أم سليم، وذلك أنه لما توفي مالك أبو أنس خطبها أبو طلحة وكان كافرا، فقبلت واشترطت أن مهرها إسلامه، فأسلم وتزوجها، فكان أنس ربيبا لأبي طلحة.
نعم، أبو طلحة لما جاء يتقدم لأم سليم، هذه المرأة المباركة، مباركة جدا، ولهذا كان النبي يقيل عندها، وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية، ولهذا كان النبي يقيل عندها. فلما تقدم إليها أبو طلحة، كل مواقفها سبحان الله قدوة، فلما تقدم أبو طلحة لخطبتها فقالت: يا أبا طلحة، مثلك تراه النساء، ولكنك رجل مشرك وأنا مسلمة، يعني ما يحل أن تتزوجني، فإن تسلم فذاك مهري، إذا أسلمت فذاك مهري. فأسلم أبو طلحة فكان وتزوجته أبو طلحة، فكان مهر هذه المرأة الإسلام، وهي أول امرأة مهر الإسلام، ولا ندري إلى الآن من المرأة الثانية، نقول يا أول امرأة، في رقم 2 ما ندري، لعل يوجد، الله أعلم، لكن هي أول امرأة كان مهرها الإسلام. نعم.
وقوله
فبارك الله لها في أبي طلحة وفي أنس وفي كذا. نعم.
وقوله فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبله، فيه فوائد، منها حل الأرنب، وقد اتفقت الأمة على ذلك لأنها من الطيبات، وحرمها بعض الرافضة قبحهم الله، ولا دليل على ذلك.
نعم، حل الأرنب فيجوز أكله، ويقول وقد اتفقت الأمة على ذلك، ما في خلاف في هذا، لأنها من الطيبات، وحرم بعض الرافضة قبحهم الله، ولا دليل على ذلك، يقول تحيض وما تحيض، وفي ذلك حديث لا يصح. نعم.
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية قليلة كانت أو كثيرة، فإن كان عنده شيء أثاب عليها، وإلا دعا للمهدي وتشكر منه، وهكذا ينبغي للمؤمن.
نعم، الإنسان ما يرد الهدية طالما أنها ليست معصية ولا فيها منة ولا شيء، فيقبل الهدية، ولكن يثيب عليها، إن كان عنده ما يثيب عليها فيثيب عليها، وإلا فإنه يدعو له وجزاه الله خيرا وكذا. نعم.
ومنها أن الصحابة قد عرفوا ذلك من سيرته صلى الله عليه وسلم.
من الأخطاء الشائعة أيضا تقول عرف فتح الراء، وكذلك أعرب الجملة الآتية وليس إعرب، أعرب هذه عرف مش عرف. نعم.
وأنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، والفرق بينهما أن في الصدقة إشعارا بأن المعطي أعلى من المعطى، دون الهدية فإنها للإكرام والاحترام.
نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة، لا هو ولا آل بيته، ولكنه يقبل هدية، ولهذا في حديث بريرة لما سأل النبي عن اللحم لمن هذا، قالوا هذا لبريرة تصدق عليها به، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. ولنا هدية. نعم.
ومنها أنه ينبغي للمؤمن التهادي للمؤمنين التهادي بينهم. وقد ورد أن الهدية تذهب وحر الصدر.
صحيح.
أي أنها من أعظم الأدوية النافعة لإذهاب البغضاء من الصدور.
صحيح. هدية تذهب وحر الصدر. الهدية تؤلف القلب ولو كانت قليلة، لأن القيمة ليست في ثمن الهدية وقيمتها، وإنما القيمة في المعنى، وإن القيمة في المعنى. فلو أنني أتيتك بسواك، أو أتيتك بسواك بجنيه، ولا بشيء من الطيب بثلاثة جنيهات، هذا لا شك أنه يحتل مكانا منك. كونك تعطيني هذا دليل محبتك ودليل صفائك ودليل كذا. فالهدايا قيمتها في المعاني، في المعاني. ولهذا يستحب الإنسان أن يهدي لزوجته ما تيسر، فإن المرأة تريد إيه؟ أن تطمئن إلى أنها عندك بالمكان، فلهذا تكون هذه الهدية، هذه الهدية ولو قليلة جدا. رأيت هذه لك هذه كذا، ولو أنها ربما حبة حلوى، لكن تنصب عليها عرشا من عروش الكلام. هذه الحلوى أنا أعلم أنك تحبها جيدا، ونزلت مخصوص عشان أجيب لك حبة الحلوى دي. هي مش عايزة حبة الحلوى بقى ولا كذا، هي عايزة إيه؟ المهم أنها احتلت المكان. فالإنسان يعمل إيه؟ أهو النساء هكذا. فأنصب بقى على المسألة دي، أنصب عروشا يعني من الكلام، وهذا كله مستحب. الأخ يقول لك لا، أنا لا، النبي ذم ذا الوجهين، فأنا لا أكون ذا وجهين، لا تأخذني في الله لومة لائم. إيه يا ابني تتعامل مع أهل البدع؟ لا تأخذك في الله لومة لائم. صحيح. ممكن بعض الإخوة يعني تطلع في راسه كده، يعني لا أنا ما أقولش الكلام ده وما أعملش الكلام ده، لا، لكن ينبغي الإنسان يتلطف. فالهدايا تؤثر يا إخوان، الهداية الهدايا تؤثر صاح من يهدى إليه. فليست المسائل في قيمة هذه الهدايا، إنما يرجع إلى المعاني. وكل يجرب هذا، كل جرب. واحد قد يذبح عجلا ويزعم الفقراء معروف بندى يديه، ولكن سبحان الله إذا أرسلت إليه شيئا بسيطا من الطعام، مثلا جاي من دمياط، والله هذا مثلا كيلو مش عارف حلوى جبت لك مخصوص أو كذا، أعلم أنك تحبه، هو أصلا يتصدق بآلاف مؤلفة، لكن دي تجد مكانا منه ولا لا؟ تجد مكانا، لأن المسألة كما قلنا ليس راجعة إلى إيه؟ إلى قيمة الهدية، إنما راجعة إلى معناها، إلى معناها. وعليه هذا الباب عظيم، ولهذا كان النبي يحب الهدايا صلى الله عليه وسلم ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها ويهدي أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بالهدايا صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يرسلون إلى النبي بالهدايا. نعم.
قال الحديث الثالث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية: ونحن في المدينة. قال الشارح رحمه الله: قوله في حديث أسماء نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه فيه حل القيل وجواز أكلها، لأنها من الطيبات، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. ودليلهم أن الأصل الحل، وأيضا فقد ثبت حلها في الأحاديث الصحيحة الصريحة من إقراره صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، وقوله كما يأتي. وخالف في ذلك أبو حنيفة فحرم أكلها، واستدل أكلها واستدل بقوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها الآية. وجه الدلالة أنه ذكر أنه أنعم علينا بهذه الأشياء للركوب والزينة، وأيضا فقد قرنها بالأشياء المعلوم تحريمها يقينا، وهي الحمر والبغال، ولأنه ورد النهي عن ذبحها. وأجاب الجمهور عن هذه الأدلة فقالوا: أما قولكم إن الله تعالى لم يذكر غير الركوب والزينة، فنعم، هو كل النعمة في الحمير والبغال وبعض النعمة في الخيل، وهو معظم المقصود منها. وهذه السورة تسمى سورة النعم، لأن الله تعالى ذكر فيها النعم الكبار، ولهذا لم يذكر أكلها، لأن أكلها لأنها لا تؤكل غالبا إلا مع تعطل نفعها الأعظم أو الحاجة إليها. وأما مع عدم ذلك فإنهم لا يرغبون ذبحها، لاستغنائهم عنها ببهيمة الأنعام ونحوها. وأما قولكم إنها قرنت بالأشياء المحرمة فهذه دلالة المقارنة وهي ضعيفة باتفاق الأصوليين، فكيف إذا عارضت النص الصريح الصحيح؟
يعني قالوا بأنها عطفت على البغال والحمير وهذه محرمة فتأخذ حكمه، فيقول الشيخ هذا يثبت بدلالة المقارنة وهي ضعيفة باتفاق الأصوليين، فكيف إذا عارضت النص الصريح الصحيح؟ طبعا دلالة الاقتران ينظر فيها، إن دل النص على صحتها صحت، وإن دل النص على ردها ردت. قال سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. استدل العلماء على أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية وليست حسية بدلالة الاقتران. ليه؟ لأن دلالة الاقتران هنا فالأنصاب والأزلام وكذا ليست نجاستها حسية، فعطفت الخمر عليها والجميع وصف بأنه رجس. هذه الدلالة دلالة الاقتران دل عليها الدليل حديث أنس في الصحيح لما أريقت الخمر في الطرقات وجعل الناس يخوضون ويمشون، فدل هذا على أن نجاسة الخمر معنوية وليست حسية. إذن دلالة الاقتران ليست بنفسها موجبة للحكم، ولكن ننظر الدليل يدل على الاشتراك أو أن واحدا من هذه المعطوفات المقترنات يخرج بحكم خاص، فلا بد من الدليل. نعم.
قال
نعم. ما بلغه ما بلغه النص أو تأول تأويل معين. نعم.
قال
نعم
قال وأما ورود النهي عن ذبحها فليس لتحريمها، وإنما هو للإرشاد إلى إبقائها لعظم نفعها خصوصا في الجهاد، ولئلا يكثر ذبحها فتقل عندهم،
ولئلا يكثر ذبحها فتقل عندهم.
وهذا هو السر في نهيه صلى الله عليه وسلم عن إنزاء الحمر على الخيل، فإن ذلك سبب لانقطاع نسلها، لأنه إذا أنزي الحمار على الفرس ولدت بغلا فبكثرته تقل الخيل أو تعدم. وقولها في الرواية الأخرى ونحن بالمدينة إشارة إلى أن
صحيح ما ذابت إليه الجماهير من حل أكل الخيل، ولكن لم يكن هذا مشهورا عند الصحابة، لأن فائدة الركوب والاستنفاع بها في الركوب وكذا كانت أكثر من فائدة الطعام والذبح، إذ هناك ما يغني عنه من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، لكنها جائزة لهذا الحديث حديث أسماء نحرنا على عهد رسول الله فرسا فأكلنا. البعض يقول إنما يحل مثلا منها الفخذان وكذا، هذا أيضا تفصيل لا دليل عليه، هذا تفصيل لا دليل عليه. وأما قول الله والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ولم يذكر الله عز وجل الأكل، فلأن المذكور هنا هو أعلى ما يكون فيها من نعمة، فلا شك أن الخيل وإن ذبحت وحل ذبحها إلا أن نعمة الركوب أعظم من نعمة الذبح والانتفاع بلحمها، فلهذا ذكر الله عز وجل هذا في معرض المنة، ومعرض المنة تذكر فيه أعلى الصفات وليس الحصر. فالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لأن هذا هو الأصل المنتفع به، هذا لا ينفي ما عدا من حل الأكل إذا ذبحت، خصوصا والنص وارد، إذا النص يقدم على كل اجتهاد. نعم. وفيه أيضا أن هذه الصيغة على عهد رسول الله حكم مرفوع، فما فعل في عهد رسول الله دخل في السنة التقريرية، كما كان جابر يقول في الصحيح كنا نعزل والقرآن ينزل، فدل هذا على أن العزل جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر حيث أنه يفعل فعل في عصر، فكل ما أضيف إلى عصر النبوة فهو داخل في السنة. نعم.
يرد على الحنيفة رحمه الله تركب الإبل تركب وتذبح.
إلا كان هذا كثير، يعني الإبل نعمة الذبح فيها تضارع نعمة الركوب إن لم يعني تزيد عن هذا، لم تزد عن هذا. لكن الخيل الذبح فيها قليل، ولهذا هي أسماء صيغته تشعر بهذا، تقول نحرنا فارسا على عهد رسول الله، يعني معنى هذا أن هذا نادر، خلاف الإبل فنعمة الأكل من لحمها نعمة لا تقل عن ركوبها. نعم.
وقوله
هل هي في الإبل أظهر من الركوب، وهي في الخيل الركوب أظهر منها من الأكل. نعم.
وقولها في الرواية الأخرى ونحن بالمدينة إشارة إلى أن ذلك ليس للضرورة، لأن الغالب أن الضرورة لا تكون إلا في المدن.
لا تكون في المدن.
لا تكون في المدن.
نعم صحيح، هذه لطيفة أيضا تقول ونحن في المدينة، لأن قد يقول قائل إنما ذبحوها للضرورة في الصحراء وكذا، ولعلهم أشرفوا على الهلاك ونفذ الطعام فنحروها ضرورة، فقول ونحن في المدينة يرد هذا، إذ لا ضرورة في الحضر. نعم.
الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأجن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش.
وهذا أيضا حديث جابر نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي عن الحمار الأهلي. هذا أيضا ينضاف إلى أحاديث أسماء. نعم.
قوله في حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، أي لأنها رجس خبيثة، وأذن في لحوم الخيل.
الحمر الأهلية اللي عندنا، الحمر اللي احنا عندنا نركبها، هذا منهي عنه. والوحشية هذه صيد، هذه تؤكل، الحمار الوحشي. نعم.
وأذن في لحوم الخيل، وهذا صريح في حلها لأنها طيبة كما تقدم.
نعم.
وقوله في لفظ مسلم أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، وهي المسمات الآن الوضيحيات، فيه حل الخيل وحمر الوحش لأنها طيبة كما تقدم. وقوله ونهى عن الحمار الأهلي لأنه رجس خبيث. الحديث الخامس عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصابتنا مجاعة الليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا.
سبحان الله، الشريعة دي ربانية، لا يمكن يعني تحصى هذه الأقوال كده بمقدور بشري بلا توفيق. سبحان الله، كل شيء فيه هدي وسنة وحكم شرعي، والصحابة تنقل للدنيا لأنها تعلم أنها لأنهم يعلمون أنه قد أنيط بهم هذا الأمر، فكل توافر في الدواعي عنده أن يبلغ وأن يعلم الناس حتى يأخذ الناس عنه هذا العلم. سبحان الله، في كل باب، كل باب، ولا تترك باب الطهارة إلى باب الصلاة إلى باب الصيام إلى الزكاة إلى الحج إلى البيوع إلى الحدود والجنايات إلى الشهادات والإقرار. سبحان الله، كل حاجة كاملة مكملة، حفظ الله عز وجل على هذه الأمة دينها. ولهذا ترك هذه الشريعة والانحراف عنها في أي جزئية من الجزئيات ضنك ضنك، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. نعم. مين؟ نعم.
على
الكتاب دلالة الاقتران. لكن ما صح من السنة نهي عن لحوم الخيل. الله أعلم، هذا ما أظن يصح.
فهي أن البغل حرام بالإجماع وهو ولد الفرس، فلو كانت أمه حلالا لكان هو حلالا.
نعم، هذا غير صحيح، الإجماع في البغل، لكن هو قاس والقياس اشتهار، فالإجماع ليس على الخير إنما الإجماع على البغل. فأما استدلاله بالخير بالبغل فصحيح الإجماع عليه، أما بقى أن تقيس على الإجماع مثل أن تقيس على النص، فإما أن يقبل قياسك أو لا يقبل، ومعلوم أن القياس لا يكون في مخالفة النص، فلا اجتهاد في مورد النص. نعم، لا يتعمد طبعا، لا أبو حنيفة ولا غيره أبي حنيفة، فأبو حنيفة إمام كأئمة المسلمين يعتمد على النصوص مهما كانت المملكة مسألة غريبة، لكن يعتمد على النصوص، وقد يصيب وقد يخطئ حتى في مسألة الإيمان. في مسألة الإيمان هو اعتمد على نصوص وفهوم أيضا، وإن كان خالف، وهذا مذهب المرجئة، الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، هذا مرجئة الفقهاء وليس من مذاهب أهل السنة والجماعة. نعم،
قوله في حديث عبد الله بن أبي أوفى،
نقول هو يحكم بعقله ويرد حكم الأمة بعقله هو الآن، وإذا كان يقول أبو حنيفة يرد النصوص إلى عقله، نحن نقول أنت ترد الأحكام هذه إلى عقلك، حكم على أبي حنيفة. أبو حنيفة ما يرد ذلك إلى العقل، أبو حنيفة يرد ذلك إلى النص، كل الأئمة يردون إلى النصوص، لكن أبو حنيفة ليس كأحمد في علم النصوص، وليس كمالك، وليس كالشافعي، فلهذا كثرت عنده المسائل التي تخالف النص لغيابها عنه، لكن كل إمام عنده كده، لأن الإمام يجتهد رأيه إذا غاب عنه النص، مش يخالف النص، في اجتهاد إذا غاب النص، وفي اجتهاد في مورد النص. هات مسألة أبو حنيفة اجتهد في مورد نص، يعني رد النص الصريح بعقل، أي واحد يقول هذا في أبو حنيفة يأتينا بمسألة واحدة، لا نقول بقى يأتينا بعشر مسائل، يأتينا بمسألة واحدة أن أبا حنيفة رد النص بلا مصوغ، نص صحيح صريح الدلالة عنده، ثم حرف تحريف أي بدعة، مسألة واحدة، مش هنقول بقى عشرات المسائل، مسألة واحدة. ولهذا دافع عنه ابن عبد البر في هذه النقطة، وقال إذا قلت بأن أبا حنيفة عنده مسائل وكذا ومسائل بالرأي، يقول كل مذهب في هذه أصلا، كل مذهب في هذه المسائل، صحيح أبو حنيفة أكثر من غيره، لكن كل مذهب في هذه المسألة. ويقول مالك رحمه الله أنكر عليه الليث بن سعد في 70 مسألة قال فيها بالرأس، مالك. نعم،
لو قال إن أبو حنيفة ليس من مقرر السنة،
دي مسألة أخرى، أبو حنيفة على اعتقاد أهل السنة والجماعة في كل الأبواب إلا باب الإيمان، ليس على عقيدة للسنة فيه، لكن اجتهد، مثل ما يقول ابن حجر ليس عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات، مثل ما نقول بيهقي كذلك، مثل ما فشأن بذلك شأن الأئمة العلماء في هذه المسألة، لكن القدر والصحابة والتوحيد والأسماء والصفات وكل هذا أبو حنيفة سلفي فيها. اللي هي إيه؟ ليس من مقرر السنة في بيان سائر الإيمان، أما من مقرر السنة في سائر المسائل، والأئمة استدلوا بكلامه، شيخ الإسلام ما أكثر استدلال شيخ الإسلام بكلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لكن المشكلة هل قال ذلك العلماء؟ يعني العلماء هم الذين يقولون ذلك؟ العلماء هم الذين يقولون ذلك؟ ولا أحداث الأسنان سفهاء الأحلام الذين ما ينجو منهم الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أما قال قائلهم لو كان هذا هو منهج الخوارج فأسأل الله أن ألقوا على مذهب الخوارج، أما قالوا لو كان هذا هو الإسلام فأنا كفر بهذا الإسلام، يعني ما يعجب، تقول قال الرسول يقول لك ما مستحيل. نعم، فكيف بأبي حنيفة؟ بحنيفة أبو حنيفة عالم من علماء المسلمين جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، رب أمة فيها العلماء والأئمة، محمد بن الحسن أبي يوسف. نعم،
قال الحديث نعم. السادس
ما وقع القول فيه مخالفة للأصل. إذا العبارة لي هذا ما خالف أبو حنيفة الأثر أو هنا خالف أبو حنيفة الأثر وهنا خالف ملك الأصل، النهي عن صيام الست من شوال قول مالك، النهي عن صيام الجمعة إباحة صيام الجمعة جواز ذلك. نعم مش لا مش أفرد، لكن هو أكثر ما احنا قلنا بقى ما احنا قلنا في الردود على هذه على ما كان في أول حاله وأمره رحمه الله صح، لأنه مر بأطوار أبو حنيفة مر بأطوار أبو حنيفة مر بأطوار كفر فيها، لكن مالك لا الشافعي لا، ولا شك أن مالكا والشافعية وأحمد أجل من أبي حنيفة لا شك ما في خلاف. نعم.
الحديث السادس عن أبي سلم عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم
رحوما. ولهذا للأمة ما أخذت بما دونه العلماء في رد عليه هذه، لأنه كان هذا كان على أمور ثم تاب منها رحمه الله تعالى، وما بقي عنده شيء لمسألة الإيمان فقط. هكذا يقر الأمة، وإن شاء الله أيضا من الرسائل اللي احنا نأخذها تجميع بعض الناس يعني لاعتقاد الأئمة الأربعة، سنأخذ أيضا اعتقاد الأئمة الأربعة وأولهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أبو حنيفة إن شاء الله اعتقاد الأئمة الأربعة وأولهم أبو حنيفة رحمه الله. إحنا مع بعض يا جماعة مع بعض إن شاء الله لغاية ما نموت أو تموت إن شاء الله بإذن الله، نسير على ضرب العلماء ومنهج العلماء، ننشر هذا غير مبالين بأحد. ظاهرة الشذوذ هذه والمخالفة والشقاق، ظاهرة النبتة التي لا أصل لها، هذه ظاهرة لابد إن شاء الله نسعى في قتلها بإذن الله بإذن الله. ما نترك أحكام علمائنا أبدا، ولن نكون في يوم من الأيام نعادي الذهبي ونحكم عن بالبدعة ولا الصنعاني ولا الشوكاني ولا الألباني ولا هؤلاء، وإن زل هؤلاء كم هي الزلات. وإذا قلنا بأن الزلة تسقط يبقى ابن الصرف العالم أن يكون معصوما، فأنا صرف الأئمة العصمة، يبقى كنا كالروافض نريد أئمة لا يخطئون، نريد أئمة معصومين. لكن حكم الأمة ليس حكما سهلا، وشيخ الإسلام ما يعرف ما كتبه فلان أو علان، أبقى ابن القيم ابن رجب هؤلاء الناس ما يعرفون يعني. نعم نعم ماشي، هذا يقول لك ماشي ممكن يحتج بهذا انه ايه انه هذا في فقهيات، لكن لا هو رجل مبتدع ضال منحرف جهمي في باب الاعتقاد، لكن احنا بنقول حتى في باب الاعتقاد باب الاعتقاد حتى هذا الباب فانه من الائمه المهديين المرضيين. امس تقريبا او اول امس بقرا لاحد ايضا ائمه الدعوه الشيخ ابن باز في الرد على الصابوني، في الرد على الصابوني ايضا يذكر كلام ابي حنيفه رحمه الله تعالى، فهذا امامته مطلقه كل دول ما يعرفون، وناخذ من محمود الحداد ولا فلان ولا علان ولا كذا كلام ابي حنيفه، هو منذ متى كان كلام ابي حنيفه كلام الاول عند الائمه على العين وعلى الراس، هذا يمثل اطوارا واحكاما صادق على ابي حنيفه في او وقت الاخوات. ابو حنيفه له في الخروج على الأئمة كلام، أبو حنيفة له في الأمور يا إخواني كفر بها وعرض، بعضهم يقول عرض على السيف، ونعم وكلام كان مستقبحا، لكن رحمه الله عز وجل تاب منه ورجع. ولهذا اللي عنده كلام الآن مثبت أبو حنيفة مش نقل كلامه الأمة، الأمة نقلت كلام أبو حنيفة، فليأتوا لنا الآن بكلام لأبي حنيفة يخالف النص، سيبك من تحذير بقى العلماء، لا احنا عايزين الآن الكلام الثابت على أبي حنيفة في مخالفة النصوص الشرعية واللي بها خرج عن منهج أهل السنة والجماعة. مسألة الإيمان فقط خالف فيها منهج أهل السنة لخفاء ذلك عنه، وهو يرى وجوب العمل ويرى أن ترك العمل هذا آثم، لكن لا يدخل هذا العمل في مفهوم الإيمان، وهذا إرجاء، إرجاء. فالإيمان قول وعمل. أما القول بأن الإيمان قول أو الإيمان معرفة أو الإيمان تصديق أو الإيمان قول وتصديق، فهذه أقوال المرجئة. نعم نعم نعم.
قال أقصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة،
سبعين مسألة إيه؟
إنها بخاري في سنة رسول الله ما قال فيها برأيه، قال مما قال فيها برأيه، ولقد كتبت إليه أعظه في ذلك. قال أبو عمر ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرده دون ادعاء نفسه، دون ادعاء نفسه ذلك.
نعم بن الفضل يقول ليس إمام من أئمة الأمة يثبت حديثا ثم يرد هكذا، يعني إلا أن يكون هناك موجب، إما ضعيف عنده ما ثبت أو ثبت لكن محمول على محمل معين عنده. نعم.
لو فعل ذلك أحد سقط عدالته فضلا على أن يتخذ إماما.
نعم اللي هو أبو حنيفة. فصل كامل لابن عبد البر في أبي حنيفة، خذه برمته كوبي، مش هو كوبي ها؟ وبعدين بعد كده بسط أه؟ انا اعرف كوبي، يعني خدها كوبي وحطها في اللي انتم بقى عايزينه بعد كده، خلاص خدها بقى كلها كامله كده، حطه فين؟ في محل للناس. كلام عبد البر رحمه الله. عبد البر من المتقدمين، من المتقدمين. نعم نقف هنا عند حديث عبد الله بن ابي عوف.